ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق للتاسع من جمادى الأولى لعام 1432 من الهجرة الذي وافق 17 من إبريل لعام 2011 من الميلاد. ودرسنا هو 30 من دروس المتمم بالثلاثين من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. وقبل الابتداء في الدرس او استئناف المواصله، هناك رجل انعم الله عليه بالاسلام يحب ان يشهد اسلامه امامكم من باب ان تشهدوا له الخير وتدعوا له الثبات، وهو فنحن نجد أن الآيات المتعلقة بالحمد والتي ذكر فيها الحمد آيات كثيرة، منها إخبار بأن هناك من قال الحمد لله، وهناك أمر بأن يقال الحمد لله، وهناك إخبار بعض بأن الله عز وجل لم يذكر أنهم قالوا، ولم يذكر أمر بأن يقال، ولكن هو ذكر الحمد في حق نفسه مثبتا له، فذكر الخبر إثباتا لهذه الحقيقة. فمثلا مما ذكره على سبيل خبر أنهم قالوا في ذكر أهل الجنة وما يقولون، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل الجنة يحدثون بالحمد لله، ولكن هذا لا يسمى سياق تكليف، بل هذا سياق خبري يبين أن أهل الإنعام الذين أنعم الله عليهم وتنعموا بالجنة وما فيها من نعيم، هؤلاء قالوا الحمد لله. وكذلك يقول سبحانه وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، من باب بيان كلمة الحمد ومن باب بيان آل الله عز وجل من استحقاق بأن يثنى عليه بالثناء الجميل، وليس من باب أن ذلك أمر تكليفي. وكذلك قوله تعالى الذي قد يتلبس على البعض أو فهم منه البعض، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهنا أمر وقل الحمد لله، لكن هذا ليس من باب التلفظ بالكلمة، يعني وقل الحمد لله يعني الحمد لله، وإن كان التلفظ بالكلمة منه، لكن المراد انظر إلى ما بعدها، وقل الحمد لله أي استجمع إثبات التوحيد لله، واستجمع إثبات الثناء على الله الجميل الاختياري، من منطلق أنه الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، لم يتخذ ولدا إثباتا لوحدانيته وتحقيقا لإفراده بما هو أهل ربا وإله، ولم يكن له شريك، وهذا هو مقتضى إثبات التوحيد في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. قال المشركون وقال المجوس لولا آلهتنا لزل الله تعالى الله ذلك علوا كبيرا، فقال لهم الله ولم يكن له ولي من الذل، يعني ليس هناك من أعان الله وليس هناك من استغنى به الله حتى يصير عزيزا، بل هو رب العزة ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقل الحمد لله وكبره تكبيرا. هذا كله في بيان إثبات الأمر بإثبات التوحيد، ولكن ليس التكليف بالحمد، يعني ليس هناك تكليف بالحمد، يعني الحمد ليس قضية خصوصا في التكليف كالشكر، الشكر على النعم تكليف خاص متعلق بالنعم، ونحن نعلم أن العبودية ثلاث مقامات، المقام الأول أن يكون شكر في مقابل النعم، والمقام الثاني أن يكون صبر في مقام الشدة أو البلية أو النقمة، إما نعمة فيشكر وإما نقمة أو شدة فيصبر وإما ذنب فيستغفر. فالعبد متقلب في الثلاث مقامات، إما شاكرا وإما صابرا وإما مستغفر تائب مستغفر. فهذه مقامات تكليفية، فليس هناك مقام تكليف اسمه الحمد. أما الحمد مقام التكليف المتعلق به هو إثبات الوحدانية لله من خلال إنزال الله المنزلة التي تليق به. فكل من أثنى على الله ثناء جميلا يليق به ربا وإلها وربا متعلق بها الأسماء والصفات أيضا، كل من يثني على الله وينزل الله المنزلة التي تليق به فقد حمده، فقد إيه؟ فلما يقال وقل الحمد لله ليس المراد التلفظ، لأن زي ما قلت مش تكليف اسمه تكليف بالحمد لله، هو تكليف بالحمد بس مش في إطار لفظ الحمد، إنما في إطار تحقيق الإيه؟ التوحيد اللي هو تحقيق الثناء على الله. فالموحد هو المثني على الله بما يليق به، وكلما على توحيده كلما عشان كده قال وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. لماذا؟ لان اكثر الناس حمدوا الله، اي عباره اخرى اكثر الناس اثنوا على الله، اكثر الناس مجدوا الله هم من المرسلون. مفهوم؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وكذلك في هذه الايه يامر الله عز وجل نبيه ان يقابل دعوى الشرك وطعن المشركين والتلبيس باعلان الحمد، باعلان الحمد اللي هو ايه؟ اللي هو يساوي ايه؟ يساوي التوحيد، يساوي التوحيد، لان لفظ الحمد لله هي اثبات التوحيد لله من خلال اثبات ما لله مما هو اهله، اللي هو تعريف الحمد، اللي هو الثناء على الله بالجميل الاختياري الغير مقابل. طيب ثم طبعا في الايه ابرز ثلاثه التوحيد، انه ليس له لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك، فهو ليس عارف على ان يشرك احد في ملكه، ولم يكن له حليف حلفه من الذل بحيث يرفع عنه السنه او يرفع عنه قله العزه، لان من كان لا حاجه الى مشرف غيره فزليل مهين، والله عز وجل كبير، لذلك قال اكبره تكبيرا. وكذلك قول تعالى فيما استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، من باب اثبات الفضل لمن؟ لله. وطبعا ده من باب انك تشهد بالتوحيد وانك تثبت لله ما هو اهله وان تثني على الله عز وجل بما يستحقه. وكذلك قول تعالى ولقد اتينا داود امثله، ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا، وقال لا خبر عن قومه، خبر عن قومه انهم اعلنا الحمد، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولذلك لما تؤمر بالحمد، لما تقول انت مامور بالحمد، لازم تفهم ان مامور بالحمد دي ليس متعلقه بالمعنى الطيب اللي هو الشكر، لان الشكر اضيق من الحمد معنى واوسع من الحمد اداء. الشكر اوسع اضيق من الحمد معنى. مفهوم؟ ليه؟ لان الشكر هو اداء تكليفي في مقابله النعمه، في نعمه اعمل حاجه عبوديه اسمها شكر، المتكونه من اثبات النعمه لله عز وجل واثبات لمنعمها ثم استعملها فيما بعلت لها. مفهوم؟ ده المعنى للشكر، المعنى ده اغلب من الحمد، لان الحمد هو عمود الدين، هو عمود اثبات ما لله من فضائل، وما لله من صفات، وما لله من معاني تليق به، كل ما يتعلق باثبات ما يليق بالله يسمى ايه؟ يسمى حمد. اما الشكر هو هذا القدر من التفاعل في مقابل النعم، ونفس المعنى في معنى، بس من حيث المعنى اضيق من معنى الحمد. وايضا في المقابل الشكر اوسع من الحمد اداء، لان الشكر يكون باللسان، بالقلب واللسان والايه؟ والجوارح. بينما الحمد يكون بالقلب والايه؟ واللسان. بس طبعا المعنى اللي في القلب اوسع من المعنى، يعني انت لما تيجي تشكر الله على الطعام، تشكر الله على الشراب، هيبقى ما في قلبك محصور على الدين، على الاغتراب بهذه النعمه وما لها من اثر فيك. لما تحمد الله، تحمد الله بما هو اهله، تعيد عن الطعام والشراب، ها؟ واذا اعكست الحمد على النعم فكان فرعا على على الثناء على الله بما هو اهله. لان الله يحمد على النعمه، يحمد على انه انعم وان لم تكن نعمه، ويحمد على العطيه وان لم تكن عطيه، ويحمد على انه معطي وان لم يعطي، لانه ايه؟ اهل لذلك، اهل لكل جميل سواء أدى جنيتي أو لم يؤدي، هو أهل لذلك، مفهوم؟ تقول هذا كريم وإلا تكرمني، فنحن رحمة مكرمين من الله دائما ومعطونا من الله دائما، لكن بس نقدر بمعنى حتى إيه؟ حتى تفهم، واضح؟ فلذلك قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. في المقابلة، المقابلة ما بين الواحد الأحد وبين المعبودات التي يشرك بها المشركون، فالمقام مقام تمجيد وإيه؟ وتوحيد. وقل الحمد لله مش معناه الحمد لله الحمد لله الحمد لله، إنما معناه إعلن التوحيد، إعلن الثناء على الله كما يقتضي إفراده بما هو أهله في مقابل إيه؟ في مقابل من يدعو المشركون. وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. وكذلك قوله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وقل الحمد لله سيريكم آياته. وقل هنا أيضا ليس من باب التلفظ بالحمد، إنما القضية أكبر من كده، هو أمر بأن يثبت العبد التوحيد، ها؟ من باب إثبات ما الله إيه؟ ما الله أهل له، ومن باب إثبات مقتضى الصلاة عليه الذي يليق به، ها؟ سيريكم آياته التي تثبت ذلك الصلاة، سيريكم آياته التي تقتضي إفراده ربا وإلها، فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. ولذلك يقول قل يا محمد هؤلاء قائلين لك من المشركين الذين قالوا لك هذا الوعد ان كنتم صادقين، قل الحمد لله قبلهم بالتوحيد على نعمته علينا بتوفيقه ايانا الحق الذي انتم عنه عمون، سيريكم ربكم اياته سواء كان بعذابه او سخطه او باي ايه منهم فتعرفون بها حقيقه نصحي وحقيقه ما ندعوكم اليه من التوحيد، ويتبين صدق ما دعوتكم اليه من الرشاد. ولذلك يقول وان سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موته ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون. قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون. ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله. يعني شوف المقابل في ايه؟ هؤلاء المشركون لو سالتهم عما يحدث في الكون وعما تجري من افعال مين اللي بيعمل كده هيقولوا ربنا، ومع ذلك بالرغم من هذا يشركون به ويجعلون له شركاء في الالهيه ويدعون ان له انداد. انت يا محمد وطبعا وراء كل مؤمن وكل من تبع عبادته وراء ايه؟ أن يقول الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، لأنهم لما اعترفوا بألسنتهم أن ما يقع في الكون بفعل ربهم ثم مع ذلك جعلوا له شريك يدل على أنهم لا يعقلون. فأنت اعلنها أمامهم بناء على اعترافهم الإيه؟ الحمد لله. قل الحمد لله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض الآية العنكبوت في تشابه آية لقمان، لكن هنا في آية العنكبوت من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موته، فآية لقمان من خلق السماوات والأرض من فعل هذا من هذا الفعلين مختلفين ليقولون الله قل الحمد أمر قل يقلل التوحيد قل الحمد لله بل أكثرهم في العنكبوت قل لا يعقلون وهنا قل لا يعلمون وهنا قال ايه؟ لا يعلم. كل هذا بيان الى ان الامر بالحمد ليس امر تكليف خاص كما قلت، لان البعض كلمه تلاهوه وعجبوا مش دايما الايه ها ففهم ان ذلك فلا هذا ليس تكليف بالحمد، انما هذا امر باعلان التوحيد في مقابله ما يكون من المشركين او من دعوه الشرك او وقوعهم في الشرك، وان كانك مامور ان تعطي التوحيد في كل من صد عنه او في كل من تلبس عن غيره، لانه ده الاصل، ده اصل المله. في أي فضل يقول: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إذا ربنا لغفور شكور. في حكاية على أنهم لا زالوا على توحيد الله وتمجيده والثناء عليه لما أهلوا بعد أن صاروا من أهل النعيم، ويعترفون بأن كل ما هم فيه من فضل لأنه مستحق للحمد من غير فضل. إن ربنا لغفور شكور، إن ربنا لغفور شكور. وقال: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وكانهم يقولوا: إننا عبدنا الله ووحدناه، فوعدنا على أن من وحده سيكون من أهل الجنة. فهمت؟ فتأكيدا فنحن نعلم أنه فعلا له الحمد، وأنه فعلا له الثناء الجميل، وأنه فعلا هو واحد أحد فرد الصمد. ها؟ ومما يدل على ذلك طبعا كثير، فمما يدل هنا الذي صدقنا وعزا. شوف ده موقف إيه؟ موقف إيه؟ موقف ثناء جميل. أقول الله صادق الوعد حتى لو ما شفناش وعد، لكن هذا ايه؟ بما هو اهله الذي سبقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين. ولذلك في بعض الاحيان اطلقها في بل على في سياق لم يسمي فعيل، كقوله: وقيل الحمد لله رب العالمين. من الآن كل من قال وكل من له قول بعد لسان أو بعمل، لأن كلمة القول دي برضه مسألة تفهمها. كلمة القول في اللغة بل وفي الشرع تعني الكلام والعمل، تعني إيه؟ الكلام والعمل. افهم دي كويس، يعني لما يقال وقل قولوا، هذا الأمر أمر بالتكلم وأمر بعمل، لأن كلمة قل أو قال، كلمة قال في اللغة تعني التكلم وتعني العمل. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ ماء من الإناء فقال بيده ثلاث، يعني عمل ثلاث مرات، فهم؟ فسمت عمله إيه؟ قول، فهم؟ ولذلك يقول: وقيل الحمد لله رب العالمين، يعني هم بلغوا الجنه وقيل لهم ادخلوا الجنه وقضى الله بينهم فجعل اهل الخير في اهل الجنه في الجنه وقال النار في النار بالحق، لانه لما بيدخل اهل النار هذا حمد، هذا مقتضى حمد. نعم مقتضى حمد ليه؟ لانه انذر اهل النار وهم في الدنيا انهم مامورون بان يوحدوا الله، وأن جزاء من وحد الجنة وجزاء من خالف التوحيد النار، فخالفوا التوحيد، فكان مقتضى أنه الحمد لله أن يكونوا في النار، وإلا لو كان في الجنة يبقى مش الحمد لله، بدليل هم لم يوحدوا ودخلوا، وهو الذي أعلمهم أن من لم يحقق الحمد لله هيكون مصيره. فلذلك قرئت الحمد ثم وقيل الحمد لله رب العالمين وختمت خطيبة القضاء فيهم الحمد. فالحمد هنا له وجه، له وجه معنى العقدي هو العام، وله ايه؟ وجه الشكر على ما انعم به عليه بالجنة. وختمت خطيبة القضاء بينهم بالشكر الذي ابتدأ خلقهم، الذي له الالهية وله ملك جميع ما في السماوات والارض من الخلق من ملك وجن وانس وغير ذلك من أصناف الخلق.
وقيل الحمد لله رب العالمين. وخد بالك ايه العلاقه بين الحمد لله رب العالمين؟ الحمد لله ورب العالمين انه لما كان له الحمد وانه يصنع عليك كأن الايه اعلموا ان الله رب العالمين فيستوجب عندكم ان ايه الحمد. ليه؟ دلائل. مش احنا دلوقتي نقول الراجل ده احترموه وكبروه مثلا يعني كلموه احترام. ليه؟ اصل الراجل ده استاذ والراجل ده دكتور. فيبقى انا طبعا لازم اعرفه الاول قبل ما اطبق. فلما يقال الحمد لله رب العالمين كجمع من الاثنين انت انا اعلمك ان الله رب العالمين وبالتالي هذا يلزم بايه؟ بالحمد. واضحه؟ طيب دي كانت مساله من المسائل اللي زادت في النفوس. لا مش اسئله مهمه لا
الحمد لله
بمعنى اثبات
السلام لربنا اثبات الكمال
لله سبحانه وتعالى نفي النقص وليس بمعنى التركيب. الحمد
ليس بمعنى
التركيب.
الحمد اثبات الكمال
اثبات
ما له من كمالات
ونفي
كل
نقص. وده اسمه ايه؟ طيب اثبات ما له من كمالات ونفي كل نقص. اسمه ايه؟ اسمه انزل منزلته صح؟ طيب انزل منزلته ونزلت الله قل هو الله التوحيد هو اثبات الكمال لله عز وجل
واحد.
كل
الاسماء
الحسنى كل يعني واحد الاحد الصمد. طيب اسمه ايه؟ اسمه افراد الله لما؟ بالموحد. صح؟ يبقى التوحيد ايه؟ يبقى الحمد ايه؟ افراد الله لما هو؟
يعني اثبات الكمال المطلق
في الاراده وفي العلم وفي العلم. ايوه انا فاهم عشان افراد المنع والرد في حاجه. افراد الله لما هو؟
وقيل كل
خلائق
كما قالت
من كان
مسلما
وقيل
الحمد لله.
ايوه انا فاهم بس افهم التوحيد هو ايه؟ افراد الله بما هو؟ ما تنطق.
نعم
التوحيد هو افراد الله بما هو اهله والحمد هو افراد الله بما هو اهله. الحمد هو اثبات الكمالات لله عز وجل وحده ونفي كل نقيص عنه لانه ليس كمال لاحد الا الله وليس هناك من يفيد عنه نقائص مطلقه الا الله. صح؟ طيب ما ترفعش ايدك وتعترض الا لما تعمل الكلام على المفهوم الاول لان انتوا تعرفين ان الافتراضات اللي بتيجي كلها بحس ان الناس نامت او كانت وجات تنام هنا كلكم سواء. طيب من ضمن الموضوعات برضه اللي عملت في نبوكو زمن مساله ان انا قلت انه اختلفوا فيما يتعلق بناء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليه الصلاه والسلام ان الصحابه قالوا انه كان اذا نام وكان الكلام عائشه وغيره لا يوقظه حتى يستيقظ لا يوقظه حتى يستيقظ. وقلنا ان العلماء اختلفوا في مساله هل يجب على المستيقظ ان يوقظ النائم ولا لا مفهوم بالذات في الصلاه طبعا لان هو ده اهم القاس. فبكرت ان تخلف بينه من باب التعليم يعني هو المشكله ان انا بحاول ولا بقرا معاكم الكلام لو في مساله علميه قد تسمعها من احد او ممكن تقراها ولفت النظر اليها من باب ان انا اشير الى ان هذا مما ذكر فيه وليس على سبيل الاقصاء الاحصاء او تخصي المساله بس ابراز الموضوع ده في ايه؟ ومن ثم لفت النظر فيما يتعلق لما كانوش بيوقظوه قال لي خاصه قال لي عامه كده. فمثلا مما اعرف هذا الكلام ابن رجب رحمه الله فتح الباب الجزء الرابع 92 قال وقد خرج البخاري في التيمم حديث عن عمران بن حسين حديث عمران بن حسين في نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه الطويله وفيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام لم يوقظه حتى يكون هو يستيقظ لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه وذكر الحديث. وهذا يفهم منه كلامه وهذا يفهم منه أنه كان لم كان يوقظ بعضهم بعضا للصلاة فإن هذا المعنى غير موجود في حق أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل هي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة كان يوقظ بعضهم بعضا للصلاة وقد زار بعض المتأخرين من أصحابنا إلى أنه لا يوقظ النائم للصلاة إلا عند تضايق الوقت وبعضهم إلى أنه لا يوقظه بحاجة لأنه غير مكلف ويلزمه أن لا يذكر الناس بالصلاة فإنه معفو عنه أيضا. ومن أصحابنا من حكى هذا الاختلاف طبعا أصحابنا اللي هم الحنابلة والمسألة دي مشهورة أكثر عند الشافعي. ومن أصحابنا من حكى هذا الاختلاف بدون إضافة وعدم لزومه وهذا أشبه. وكان سفيان الثوري ينهى عن إيقاظ أحد من أعوان الضرر بالصلاة لما يخشى من التسلط على الناس بالظلم. وهذا يدل على أنه يرى إيقاظ من لا يخشى منه الأذى بالصلاة والله أعلم. يبقى الموضوع عبارة عن إشارة إلى أن هذا الأمر قد وقع فيه بعض اختلاف علم أهل العلم. لكن إذا سألت عن المستقر أقول أن النائم عليه أن يتقن أسباب الإيقاظ بحيث إما أن لا يتقف ويسأل الله عز وجل أن يضله في الوقت الحاجة وهذا يجوز. لو واحد دم ما ظهرتش النبي ولا ألحى بصحيحه ولا إطلاقا هذا يجوز. وإلا إذا كان اتخذ الأسباب يتخذها بحسب الحاجة الشرعية. بمعنى ما ينفعش واحد ينام وبعدين يعمل إلى ضبط ألف التنبيه المنبه على ما بعد صلاة الفجر. لأن هذا التعمد لترك صلاة الفجر بالرغم إن هو هيكون في وقت رخصة. بس هو في اليقظة رتب ترتيبا مطلوبا. النائم غير مكلف صح؟ بنص الحديث رجع القلم عن ثلاثة من النائم. فإذا دخل الإنسان في الرخصة لا يدفع عنه التكليف مش هيبقى عنه التاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما التفريط في اليقظة. إنما التفريط في اليقظة. يعني أنا دلوقتي قاعد صاحي في أذان العشاء الصلاة لازم أدفع الصلاة. فاهم؟ أضيع الوقت وتخرج الوقت يبقى أنا مفرط. يبقى هنا إذا خلف بعدين خلف أضاعوا الصلاة يبقى أنا ممكن تضيع الصلاة. طب أنا نايم يبقى النوم دايم. فيبقى النائم إما ألا يتخذ ترتيب وهذا يجوز لنرعى الخلاف اللي موجود. وإما إذا اتخذ ترتيب وهذا أيضا يجوز ولعل الأفضل أن يتخذ ترتيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في أحد سفراته أحد غزواته وأراد أن ينام بالليل أقام أحد أصحابه ليوقظه في الصباح يعني صلاة الصبح حتى نام الصحابة نفسه نام وقاموا فلما قاموا قبل شروق الشمس فصلوا متى قاموا وده لأن الأصل كده من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها. يبقى إذا المستيقظ إما يقول أنا داخل في رخصة وبالتالي الله عز وجل يطلق بما تشاء لأن النوم موت الصبر فهم؟ ويرسل الله بالنفس ما تشاء. ممكن واحد يصحى في سنة ما يصحاش أبدا إلا إن شاء الله لأنه ميت والله مقدر ساعة إرسال الروح ولأن النائم فرصة الروح ثم بعد ذلك يرسلها الله فإن قضى موتها أمسكها. فهم؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها ولا التي لم تمت في منامها. يبقى في توفيق وفاة يجمع الأنفس فالميتة تجمع فلا ترجع وغير الميتة تجمع ثم ترجع ولذلك النائم ده ميت موت الصبر. فممكن واحد يقول والله أنا حنام أنا في ذمة الله ما تشاء ربنا سبحانه على أرض لا ذلك. لكن إذا اتخذ أسباب في اليقظة فجعل الأسباب أن يوقع بعض الصلاة زي ما الموظفين بيظبط المنام على الساعة 7 أو الساعة 8 أو الساعة كذا أو الساعة كذا لما يحدث مثل هذا اللي يحصل يبقى معنى ذلك إن هو رتب التكليف على الباطل رتب التكليف على ما لا يجوز لأن بذلك تعمد ما ينطق الصلاة بل في صلاة الفجر في وقتها في وقتها. فخذ بالك من الموضوع ده. أيضا من ضمن الأوائل أن ألمني منكم واحد يقول في الحديث أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. درس الحديث ده كلام مين؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. خذوا بالكم بس عشان تفهم الكلام. فهو يقول لي إيه وليس دونك شيء هذه الدونية هل يصح توصف بها يوصف بها أنه لا أرجو فيها؟ طبعا يعني انت بتكتبش الكلمه دي اساسا يا ولد نفسك اللي بتسال السؤال انت وكان معاك القول الصحيح الواقع من الفهم السقيم وانت تبقى قاعد يعني مش عارف مثلا سايب دماغك فين لا ليست تسمى الدنيه الدنيه عن التنقيص والدنيه عن التدني والدنيه عن القله هذا لا يقال ذلك احنا قلنا ان هذه حقبه زمنيه ومكانيه وعشان كده ذكرت بالدعاء اللهم سبق الفوت قلنا ان الله عز يا بني انها ان تكن قلب رجل في ايه؟ فتكن في سفرة الاباء ايه؟ قال
عبد
من خبر فتكن في سفرة او السماوات او في الارض ياتي بها الله مهما كان ادنى مهما كان ابعد مهما كان اعمق فالله عز وجل محيط به فدي مش دنيا وما ينفعش تكتب السؤال ده ولا ينفع الكلمه دي ولا الاستفهام ده ده معناه ان انت مفيش دماغ ما ينفعش في جهل ده كلنا جهل انا اقول في الجهل لكن مفيش دماغ ما ينفعش في فرق ان انا جاهل وفرق ان انا مفيش نبوءه ولا ان الاثنين زي بعض لا مش معقول يعني الاثنين زي بعض يبقى ازمه مفيش في جهل ماشي انا اقول انما مفيش نبوءه فيما بينفعش فيا اخي الاول والاخر احاطه زمنيه والظاهر والباطن احاطه مكانيه فمهما بعد فالله فوقه ومهما ذهب الى اعمق فالله محيط به فالله من ورائه مفهوم ولا مفهوم لكن مش دنيا مش دنيا كلمه دنيا معناها زي ما قدمنا النهارده الدنيا في ديننا فالدنيا الشعور بالنقص مفهوم برضو بعض الاسئله المتعلقه بالهدم الشمس على السلفيه وطبعا بعض الناس يعني بينظروا للموضوع ده على انه موضوع جديد طبعا لا مش جديد لازم تعرف ان انا كما قلت باختصار شديد ان الطبقه الحاكمه الان كلها دك عن بره في ابيها والطبقه البطانه الطبقه البطانه المعينه في الحكم من الدرائب والصحافه والاذاعات المرئيه والمسموعه ها ومن ادارات السلطات جميع انواعها كلها لا توالي المسلمين كلها لا تحب المسلمين كلها لا تناصر المسلمين مش بتكلم على عموم الشعب بتكلم على من له صوت مسموع له يد طوله فلا بد ان تفهم ان النبي يقول لك في هجمه هجمه دي من مين؟ الهجمه دي انت بتروح تشتري بطاطس بتلاقي الراجل يقول لك اعوذ بالله منك انت ظن في السلفيين ما بتاكلش بطاطس تروح تشتري بقال بالعكس الراجل بتاع الميكروباص يقول لك عم الشيخ، الراجل البقال يقول لك عم الشيخ، والراجل يعني فكر من الميكروباص حتى السواقين اللي كانوا يعني دايما يشتموا ويعملوا ويخلوا يمكن يعني هو ده الشعب. انما بقى اللي لهم يد طولة ولهم لسان طولة هؤلاء هم الذين يقيمون الهجمة ولا يقعدوها. هؤلاء سواء يعني ذهبنا يملك او ذهبنا يسرق او وقفنا على رؤوسنا لن ينظر عنا. لن يرضوا عنه ابدا بنطق لان دول تربيه اليهود والنصارى دول تربيه علمانيه يرون الضرب الائمه ومنهم اللي بيقبض ومنهم اللي موجود عشان يفتت ويخبر لا يلونكم خبال الخبال هو تقطيع الملتئم فاهم وتفتيت المكتوم ربنا قال يبغونكم الفتنه ربنا قال ودوا ما عملتم كل شيء نفك هو يحبه فبيبحث عنه هو كده هو اللي كان كده فبالتالي لازم نفهم من اللي بيحصل ده نوع من الواقع نوع من الطبيعيين انا عايزك تفهم فرق بين الطبيعي فرق بين الطبيعي والصواب فرق بين الطبيعي والصواب بمعنى انت ممكن تكون متزوج فزوجتك تعكن عليك تضايقك تزن عليك في الكلام تبسطك ساعة تحكي عليك عشرة هذا يسمى طبيعي هذا يسمى طبيعي لأن هي أنت حبت النساء طيب لما أنت تقول طب وإيه بعد كده بس صح ده مش بس صح الصح الصالحات القانتات الحافظات من الغيب من حب الله الصح إذا نظرت إليها صبرت وإذا أمرتها فعرت وإذا غبت عنك صبرت في نفسنا وذلك الصح لو اني امير احد الناس كل من قليل لا امر في المراه ان تريد اخر في الصح فالطبيعي شيء والصح شيء فاللي بيحصل دلوقتي ده طبيعي. هو مش هو ده الصلاة؟ مش الصح ان يعلن ان حرب على المسلمين؟ مش الصح ان يعاد الناس بدينهم؟ مش الصح ان الناس لما يتظهر لهم يعني كلمة ويبقى يعني المسلمون لهم وجود وكأن كل هذا الفريق المحارب كل هذا الفريق المعارض كانه يقول انتم ايها المسلمون لا وجود لكم الا خلف الاسوار في السجون. ده مكانكم الطبيعي. اما ان تخرجوا وبتاع وتعملوا مؤتمرات ويحضر لكم ناس من الاف وانتم لكم وجود ولكم اثر وبالعكس كمان بتخدمونا في بعض المواطن فده الكلام مش بتاعكم ده مش مكانكم. هم يقولون ذلك اما بالسنتهم واما باحوالهم يعني اما بلسان المقال او بلسان الايه؟ الحال. هم يقولون ذلك. لكن نحن نعرف ان هذا ليس الصورة. ونحن نعرف ان هذا وعيد الواقع. لكن ده الطبيعي ان انت معك ناس هم دول عملي. لما كان بيحصل قوم على المسلمين اجبارات في الشارع يعني اسالك كم تمثيليات عملت للمسلمين؟ وكم فيلم اتعمل؟ وصرف عليهم مليارات؟ كم كاتب كتب؟ كم مذيع اتكلم؟ كم مغني لهم؟ كم ممثل مثل؟ كثير جدا لان كل دول جنود. كل دول جنود. الجنود بس مش العسكر اللي بيمسك كام؟ سلاح. ده اللي يدور وده اللي يدور وده اللي يدور وده اللي يدور. في الصف بل نقر الليل والنهار فأمروننا أن نقر بالله هناك على له أن لا مقر. وشوف الآية بل نقر الليل والنهار مش جفر مش تكراه يعني بشدك كده زي السحر يخليك تتنكر لدينك وتتكلم بما يضبطه بالإيه؟ بالمقر. فمثلا يأتي الناس السلسلش في البيوت من النساء والرجال والكبار والصغار بتمثيليات وأفلام تصور ان المسلمين دول قتلوا الارهابيين وبيخبأوا السلاح وبيقتلوا ابائهم وامهاتهم لو طالوا من باب ان هم لهم اغراض سيئه ولهم مش عارف مطامع لهم. فالناس تتشرف ذلك وتظن ان ده فعلا لدرجه لو ام عندها ابنها هو احب اولادها اليها وتشوفه مثلا ملتحي تقول له يا ابني وانتوا بتحطوا السلاح في اليد وما انت يا ابني بتعملوا بتاعت اليد. فبالتالي طبعا لما يجي يكلمها بالطريقه اللي تقول لها كذا هي ما الماء رايت ولا سمعت انما دخل عليها حد البيت ها واقنعها باسلوب او باخر واستخدم سذاجتها وجهلها ولبس عليها تلبيس شديد مكر. وده المكر اللي خلى النساء تقلع وده المصريات اللي بيقلعوا. المصريات ما كانوش بيقلعوا انما شوف خلى المصريات يقلعوا ويستهينوا زي الغربيات ويبقى ظهور اكثر عورات شيء سهل. يعني دي مساله عميقه برضه ده المقر. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. ان تميلوا ميلا عظيما. سبحان الله. فدي مساله مهمه. واتوا ما عنكم واتوا يعني بيحبوا حبوا يفوقوا. يبقى قاعد في البيت كده يجيبوا مزاج كده اكلكم ازاي؟ اكل ايه المقالة؟ فبقول ايه في بلادك؟ احرق دمهم ازاي؟ طب انا اخليهم يفتح نفسهم ازاي؟ طب كده واكلوا ما عليكم. قد بلغت الضغط ونحوهم وانت جوه بقى لسه كتير. احنا لسه بقى لنا الثوره بقى قد ايه؟ ما كملش شهرين. ولا من كام؟ 18 2 18 3 لسه 18 4 يعني لسه ما كملش شهرين لسه ما كملش شهرين كاملين. فيبقى لسه هيطلع لو هيشد الشريط كده لسه وراه كتير. وكل ما يستشعر للمسلمين قوة كل ما يستشعر للمسلمين حضور كل ما يستشعر للمسلمين أي نفوذ هتبص تلاقي إيه؟ العجلة أسرع والجرس أسرع. وبعد ما كان بيتكلم بالراحة تبص تلاقي بسرعة عشان يلحق إيه؟ يشوه ويلبس ويحمي. فإذا عرفنا أن هذا مثل طبيعي أن ما هذا مثل طبيعي وليس صواب هذا الزمن أصبح علينا مسؤولية كبيرة أن نلتزم نحن بالصواب وهو أن لا نلتفت ولا نقابل هذا بنوع من التشنج والعصبية ولا نقابل هذا بنوع من الهجوم المقابل الذي يعد أنه نوع استدراج منه لنا تتكلم وتشنج وتعمل وتسوي وتخبط وتفزع أبدا. تصرف كأننا في جبل تؤدي الأحسن وتستمر دعوتك وتستمر بيانك وتعامل الناس بخلق حسن، لأن أثر الخلق في الناس أشد من أثر السحر على الساحر، من أشد من أثر السحر على المسحور. يعني إذا كان السحر في المسحور بتقدير ربنا سبحانه وتعالى ينفذ في المسحور ويؤدي فيه تأدية سريعة، إن حسن الخلق يؤدي في الناس أثرا أنفذ من ذلك، لأن النفس تميل إلى المعروف والنفس حسن الخلق يعني يجذب النظر ويجذب السمع وبالتالي يجذب القلوب. بدليل انت لو قررت على النصرانيه او غير مسلم اي كذب لك وعملك برفق واهتم بحاجتك وكلمك بالكلام الاحسن واحترمك في معاملتك تحس ان قلبك بيميل اليه، اذا يكون عندك مضاد الولاء بغير الله كانش عندك العقيده القويه اللي تميزه، ها تجد نفسك بتستحسن وتحب، لان النفس تميل الى هذا، النفس تميل الى البر، تميل الى الاحسان. لو افعمت اعمالا ملكته، لو افعمت اعمالا ملكته، لان اليد تلس الود. ولذلك في حديث ضعيف لكن ابن تيميه بيقول هو حديث ضعيف لكن اثره ثابت بمدلولات نصوص كثيره في ان اليد تلس الود، وهو القول حديث يقول فيه اللهم لا تجعل لفاك عندي يد فيوجه قلبي، اللهم لا تجعل لفاك عندي يد. اليد يعني ايه؟ الاحسان، هديه عطيه معروف موقف فيوجه قلبي، لان اليد تلس الود دي قاعده معروفه. عشان كده امرنا بالمعروف وامرنا بالرحمه وامرنا بالعرف وامرنا بالاحسان ومرنا بعدم الإساءة بعضنا بعض المسلمين، ومرنا بعدم التعدي، ومرنا بعدم أن تسلم المسلم لمسلم، أن حرم علينا كل مال المسلم دمه وماله عنده، فاهم؟ ومرنا بالتراحم، بل وأمرنا بالتهادي، تهادوا تحبوا، وهو ده معمول كده، تهادوا تحبوا ده هو معمول اليد تونس الملك. فلا بد ان نعرف اننا مطالبون في هذه الفتره بمسؤوليات انتسابه بناء على الهدم الشرسي، ان لا ننفتل ولا ننتهي، لا ننفتل عما صرنا ولا ننتهي الى ما يقول. نعم يعول، لكن انت سر في مسارك، لان هو كل همه ايه؟ كل همه حاجتين، انه هو يفتلك انت شخصك ده همه، واسال الله ان يمكن كيده، واسال الله ان يفوض مكرمه ويدفع كيده عنه وعن المسلمين جميعا، لكن هذا اعلى اهدافه. والهدف الثاني هو التزام الفريق المذبذب. شوف دايما نقول ان قطاع البلد في فريق اسود وفريق ابيض وفريق ايه؟ مذبذب. الفريق الاسود بيحاول يقصف على الابيض حتى يفتنه، وفي نفس الوقت يكتسب الايه؟ المذبذب. انت بقى ما تقعدش بقى تلوش، انت عارف طريقك، انت مريت لمكارم الاخلاق، وانت مريت لاحسن الدين، ومريت لاحسن القول، ومريت لاحسن العمل. ويا ترى فرص، ما تسيبش مسجد لما تتكلم فيه، ما تسيبش زاويه لما تخطب فيه، بحسبك، واللي ما يعرفش يعرف، واللي ما يتعلمش يتعلم، امسك خشبيط احفظه قوله لاي واحد ممن يقول الحق، ممن يبين مسائل الواقع، ممن يتكلم ببيان الحق، فهمت؟ بحس ان انت ثلاث دور، وكل ما انت تكسب دار نظره من الصدق، مش العالم الواقفه تبقى مصديه لما بتدور، ها؟ بتفك صباها لوحدها هي بتجني نفسها، صح؟ كذلك انت مجمل بقالك فتره يبقى في مسؤوليه. اهم المسؤوليه حاجتين، العلم وحسن الخلق. العلم المجدد، لانك تقابل شبهات واسئله كتير ومش عارف ايه، وبيقولوا وبيعيدوا وبيقولوا وبيعيدوا وما تدافعش عن طريقك. اوعى تقف قدام العمر تقول سلفيه دول كويسين، سلفيه دول مش كذا، دول احسن ناس، الاخوه، ما تقولش كده. قول ديني، تحب دينك ولا لا؟ تقول ما حد يطلع في دينك؟ طب يا عم سيبك من السلفيه، سيبك، احنا عايزين نتكلم كمسلمين، مش احنا مسلمين؟ مش احنا ناس مسلمين؟ انت يا عم بتعمل فرص، انت يا عم بتعمل، انت يا عم حلال، انت يا عم يا نجار، مش انت مسلم؟ طيب مش انت مش المفروض دينك؟ دينك ده الناس يعني بيشددوا فيه، بيلبسوا عليك، والناس متاثرين بالغرب، ناس مفهومش بورصه، لما لقوا الناس كده قال لك الله يعني الصبح بدوا من بدوا من الدحيم وبتاعوا ايه ده ضلمه؟ لا ده مش ضلمه، ده تبقى كده نور من ضلمه، احسن من ضلمه، احسن من الزنا، احسن من بلاد العانس، احسن من الخراب، احسن من المخلة كده كلمهم بطريقه دي بحيث ان هو حد يفهم. انما تقعد تقول السلفيه والشيخ فلان مؤتمر وخد امضي استماره وخد امضي ورقه يحس ان انت زي ما تكون جاي تقفشه، لا فيبقى الدور كده والكلام كده. هو ده خلاص، انت كده بالطريقه دي اتلفت عليه خطته وبورت عليه مكرا. فهذه هجمه بغض النظر عن ابعادها وبغض النظر عن اساليبها وبغض النظر زي ما قلت ما نحن فيه البدايه، ما نحن في البداية بتحشيز الهمم ومن باب استعداد الوجه للحق. فاهم مش فاهم؟ يقول لك ده اطول ضيق، ده يقول لك ده بيهدم القبور، ده بيقول لك ده مش عارف هيقتل المتبرية، ده هيمشوا بضيق نار كل واحدة نسبة شعرها هيخلوها شايبة. طب احنا فين؟ طب انا بسأل سؤال، سؤال لأي واحد عنده ربع عقل، خلينا بعد الباب عشان اللي ربع لو جاوبت يبقى خلاص اللي بعدها كده. واحد عنده ربع بس بيسأله سؤال، ايام ما حرقوا الاجسام وحرقوا مقر الاحزاب مش كانت فرصه للناس اللي هم بتوع القبور انه كانوا يحرقوها ويدبروها؟ ما هي العمليه ايه؟ ما دام ان دي داخله في خطتهم، ما دام ان هم قاعدين مترقصين بالقبور وعايزين يولعوها ويحرقوها، طب ليه ما حرقوش الكنائس؟ ليه ما حرقوش القبور؟ يعني الكنائس قال من الله من المقابر. يعني لو احنا هنبص الموضوع في ايه؟ في ان دي فيها شرك ودي فيها كفر اصلا. انما ما فيش في الدين كده. ما فيش في الدين كده. الا لما ياتي امام والامام يلزم بالزام معين. انما تفاعل ناس مع ناس، ليه السلفيين سؤال، ليه السلفيين ما هدموش القبور ساعة حرق الاجسام وحرق الناس؟ مش كانت زلطة؟ ولا ما كانش زلطة؟ مع ان الاجسام اكثر تأمينا من القبور صح؟ انما هل في قبر اتهدم؟ هل في قبر اتعرض؟ هل في قبر مسجد اتكسر؟ ما هي طالما انت بتدعي، بتدعي صورا وبتدعي بهتانا انهم هيهدموا القبور، انهم هيحرقوا نساء العريان، انهم هيموتوا الناس على كده. فسبحان الله، سبحان الله، لكن لازم تعرف ان الله بحكمته البالغة وقدرته على الخلق وعلمه الغيب يجعل المسلمين كثيرا من الخلق فيما ارادوه الكفار او المخالفين من الشر. يجعل المسلمين كثيرا من الشر ما كثيرا من الخير. الله يجعل للمسلمين للمؤمنين كثيرا من الخير مما ارادوه اعدائهم من الشر. فهم؟ فيخرج الحي من الميت. يخرج الخير من الشر. انظر الى فرعون مع موسى عليه السلام. لما استشار فرعون وكان طبعا لا يعقل ولا يعلم ودماغه راكبه ان هو الاله وهو الرب. واللي معاه اكثر بهيميه مني. تمام يا فندم، تمام يا فندم. قال لهم نعمل ايه موسى؟ قال له ولا حاجه، بيرموا الناس كلها عشان تقدر تفضحه قدامهم. فاهم؟ فجمع موسى عليه السلام من اين له ان ياتي الدنيا والشعب كله. موسى اكثر حاجه في تعليم بيت بيقول لهم انا موسى وانا نبي الله وعبدوا الله ما لكم من اله. لا اختار صحيح. عندما شوف جعل الله عز وجل لموسى من الخير ها تولد مما اراده فرعون بالايه؟ من الشر. فجمع له فرعون كل الخلق. جمع الناس كلها وقائمه امن الدوله ومباحث والامن العكازي الفرعوني، جمع كل الناس عد الشعر في البيوت العيان يقوم يتشال كله لازم يحضر لعلنا نبتدي السحرات ان كانوا هم الغالبين. قوم الناس شوف سبحان الله ربنا جعل فرعون يجمع لموسى كل الخلق. فطبعا موسى عليه السلام عرض الايات الربانيه التي اعطاه الله اياها امام الدنيا كلها ما كانش حاجبهم منين دول فهم؟ فامن معهم من امن من الناس فهم؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. النهارده الناس بتسال عن حاجات فعمرها ما تسال عنها لكن لما بيطلع واحد يقول يقولوا ويعملوا الحجاب طب قول لهم في النصارى ايه؟ طب قول لهم في المخالفين ايه؟ ويقعد بيعمل كده هو فاكر بقى ان هو كده بايه؟ يعني بيجيب ارض بيجيب كون لا يا سبحان الله يخربون بيوتا بايدين وايدي المؤمنين اي فين ايدي المؤمنين بقى؟ فين ايدي المؤمنين؟ لازم تعمل ايدي المؤمنين لازم تجد لازم تسعى لازم تجاهد يعني لازم كل الدور فعال من ايمانك بطبيعتك. انما لا اقول ان الله عز وجل يرزق المؤمنين بالخير الكثير مولودا من الشر الذي جعله اعداؤه مفهوم؟ فده من باب الاستبشار بفضل الله ومن باب الايمان بان الله عز وجل عنده الخير الكثير وانه لا يضيع عباده وانه لا ينصر اعداءه الله لا ينصر اعداءه ابدا. فنسال الله ان نكون من اوليائه الذين ينصرهم لانك في امس الحاجه لمعيه الله. يبقى هذه الهجمه وهذه القوم وهذه الحرب الضروس اللي يقول منه بها جميع الفضائيات العلمانيه جميع التلفزيون جميع حتى لما يستضيفوا شيخ يا اما يجيب واحد يشوه يا اما يجيب واحد من الافاضل واهل الخير واهل العلم لا يقوى عليه قسم غير لا يستطيع ان يبين يعني لانها من ضمن الحرب. وبعدين يقول لك هو جبنا فلان هما شوف ما قالش ده كان الكلام وهكذا طبعا هما بيوضعوا رساله من احنا ممكن نفهم كلام فاضل وراجل عالم وراجل محترم انت عامل كلام وعارفين وليد لكن العامة انا دايما اقول واكررها عليكم تكرارا ومرارا الناس العامة لا يكرهون لنا ولكن لا يؤيدوننا. فنحن نريد ان يعيننا الله عز وجل بان يعيننا من باب تأييد دينه وليس تأييد افرادنا. نحن لسنا دعاء لحزب ولا دعاء لجماعه انما دعاء لله ومعنى داعي لله يعني انت تنذر وتذكر عسى ان تحول احدا من عدو لله الى ولي لله. الايمان ان تحب الله وان تحب ان يحب الله وان تحب من يحب الله مفهوما ان تحب من يحب الله هو ده الايمان وبالتالي انت من طالب بان تسعى في ذلك ولازم يبقى لك دور واوعى واحد يستقل دوره اللي بيعجبني اخي يقول لي انا كل ما بقابل حد اكلمه كل ما حد مثلا ببيعه بشتريه بتعامل معاه اقول له والرسول والاسلام والمسلمين كانوا مظلومين وانت راجل مسلم ينبغي تنصر دينك ولازم نفهم الوضع اللي كان حاصل واحنا كنا قد ايه مشوه الدين عشان خدمه اليهود. اليهود اكثر ناس بقت على الطاغوت لانه كان خادمه خدمه العمر وحاجب عنهم مش حاجب عنهم حتى اي قوه كرامتنا كانت كذا وكذا بسبب فقدنا ديننا واحنا ينبغي ان احنا تذكر انما انت تذكر نفس البيان وبين واحمل القضيه على كتفك وخليها سلاحك اللي في الدور ديك الجندي مفهوم؟ بحس ان ما تبقاش محتاج حد يزقك في قضيتك التي تؤمن به. وبالتالي اقول يا اخوان كل ما تألم من هذه الهجمه كل ما تألم من هذه الهجمه وقال هات مع السلفيه وهات مع الاسلام وهات مع الشيوخ وهات مع الاخوه كذا كل ما تألم منها يحول هذا الالم الى طاقه انطلاق مش كسر كلام ويحمل القضيه بشرط يحملها بشرط يلحق يا شيخ رب يا شيخ قول هو نفسه يقول هو نفسه يعمل كله بالحسب حسب كله بالحسب. طبعا ده مش معنى كلام ان احنا ما نسالش الكبار او ما نستشيرش او ما نتبصرش في مصالحهم لا ده لازم لازم نتبني انت بلد مرجعية في مخلوق عينه وفي من تحب ومن رحمة ربنا في هذا المفضلة ومن رحمته الواسعة ومن فضله الذي لا حدود له دائما أبدا أن جعل كل أهل الخير وأهل البر وأهل الفضل وأهل العلم الذين كانوا ممنوعون من كانوا ممنوعين من الكلام أن أنهم غير ممنوعين وفبالتالي فرصة أنك تكلم تتكلم لهم هناك كثير من أهل العلم نرجع لهم ونسألهم ونستشيرهم أو نسمع حتى نصائحهم إن كنا ما عنديش فرصة لقاء هناك لهم دروس لهم خطب لهم بيان ها في كثير من النصائح والتوجيهات وزي ما زلت أقول كفوا عن لغة التعبير ولغة التعيين ولغة النقد والشيخ ده قال والشيخ ده غلط والشيخ ده عمل والشيخ ده كذا لا لأن يا أخوان نحن غير معصومين وأعظم الناس فينا وارد عليه الخطأ لكن كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه يعني احنا لما نشوف انسان بيتكلم وعمال يدي هنا ويدي يشرح لده ويشرح لده ويوجه ده ويوجه ده وكثير من الكلام وكثير من البيان وكثير من وبعدين يغلط غلطه او يدينا على مرات مجهود كثير جدا يبقى ده نبل غير ان يكون واحد ما يقول الا خطا ما يقول الا ضلال ما يقول الا باطل يبقى ده ضلال فما يبقاش مفضله فيها التعليم فيها التغيير يبقى اذا كل ما يحدث الان يحملنا مسؤوليات يحملنا مسؤوليات هذه المسؤوليات تتلخص في شقين العلم المقتضي للعمل كدعوه وحسن الخلق الذي يؤثر في النفوس كتاثير السحر في المسحور لان ده هيفيد كثير جدا 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 والحمد لله الناس كلها مشتاقه تعمل للاسلام الناس مشتاقه تعمل لدينها والله بنقابل معاش كتير يقول عايزين نعمل حاجة طب نعمل كذا طب نعمل حزب طب نسوي كذا طب مفيش مجموعة طب مفيش لجنة طب مفيش مشروع مفيش بفرح جدا يعني وبقول يا رب أعينك إن يكون واحد دايما عنده جواب لكل هذه يعني لكل هذه الأسئلة التي أسأل عنها والتي تقال يعني طيب اعتقد ان اهم ما ينبغي ان ننبه عليه مما ورد من كلام بعضكم في المره السابقه قد بينته اعود للكلام فيما يتعلق بالكتاب وقفت بالكلام في المره السابقه فيما يتعلق بذكر بيته صلى الله عليه وسلم وانه باع العرض للمنبر وعرفنا من باب ضبط الكلام بعض البعض قصه بيع المنبر ايه هو المنبر وذلك العرض الذي يوصي مالكه سيده بأن يصير عتيقا بعد الموت أن يصير عتيقا بعد الموت فهو ذكر لكن هو كتب قصة أو تعهد بأن يصير فأدبر فإما أدبر بدعم أن أدبر أمره وإما أنه مؤخر إلى ما بعد الموت هل هذا يكون مملوكا لسيده أو يزال؟ نعم ويصح بيعه كمان وفي الحديث عن جابر رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم المدبر اسمه ايه؟ المدبر المدبر اي الذي يعلق مالكه وحقه بموت مالكه لرأيي قلت كلام عن الكلام قلت في اخر الدرس الماضي بس برضه في كلام بعضهم ببعض سمي بذلك لان الموت دبره لان الموت دبر الحياه او لان فاعله دبر الامر بالدنيا واخرته اما الدنيا فباستمراره على الانتفاع بخدمه عبده واما اخرته بتحصيل ثواب العتق يقول لك انا مستفيد منه طول ما انا حي بيخدمني ولما اموت يبقى ايه؟ اعطي خلاص هو محطوط بعد موتي فبالتالي يعود عليا اجر العتق لا فرق وهو راجع من الاول لان تدبير الامر ماخوذ من النظر في العاقبه والحديث ان رجع من الانصار قال له ابو منكور اعتق غلاما له مغلق يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره وكان محتاجا وكان عليه دين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الك مال غيره فقال لا قال فدعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه وده جواز بيع الايه المدبر فاشتراه نعيم بن عبد الله النخال بن حام ب 800 درهم فدفع اليه فاعطاه قلق دينه طيب ليك موقف تعمليه كذلك فيما نقل من بيئه هو كل ذلك من بيئه الله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الناس كتعامل أي مسلم ولم تكن له حدود ولم تكن له خصوصيات ولم يكن له مراسم ولم يكن له نوع وصف أو إقامة خاصة أو حدود أو معالم لا يختلط به الناس بل تعامل مع الناس كما يتعامل باع واشترى ولكن الحمير وركب الجهاد وركب الخير وركب الإبل وأردف عليها فمما أمثلة أنه باع واشترى بيع للمنبر وكذلك بيع للعالم الرجل لما بعث عن القدح والحجز وكذلك بيع عبد أسود عبدين مما ذكرت يعني أيضا من أمثلة البيع الحديث هو أصل الحديث حديث عند مسلم عن جابر قال جاء عبد عبيد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجر ولم يشعر انه عبد يعني صلى الله عليه وسلم يحس ان الرجل ده ايه عبد لان العبد لا يتصرف كده باذن سيده فجاء سيده بعد ما جه وبايعه وعلينا هذا المعاني يا سيده يريده يعني انا رسول الله ده عبد ومعيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه عشان خاطر يعني يضبط نفسه ويظن على ما امن فانه هيهاجم وانه هيبقى قال بعنيه فاشتراه بعبدين اسودين اشترى عبد وهو بيعه بعبدين اسودين ثم لم يبيع احدا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبيع احدا بعده حتى يساله عبده عشان الموقف ان هو ايه لان هو لما بيعه وأقروا على الهجر معه لم يكن يعلم أنه إيه؟ أنه هذا الحديث فيه إشارة إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى إيه؟ اشترى عبدا بإيه؟ أو باع عبدا بعبدين أسودين يعني إما اشترى أو كان يمكن إما باع عبدين وعبد أو اشترى عبد بعبدين لأن كل بيع معه شراء وكل شراء معه بيع صح؟ طبعا هذا الحديث فيه كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ به مكارم اخلاقه ان يراعي نفسيه هذا العبد برغم انه عبد المملوك ففيه هذا الحديث بين مكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الاخلاق والاحسان العام فانه كره ان يرد ذلك العبد خائبا بما قصده من الهجره وملازمه للصحبه يعني العبد جاء طبيعا في ان يصاحبه وطبيعا في ان يهاجر معه فلما استبين ان له سيد وسيد صاحب الحق ولا يمكن ان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم الحق لا يمكن ان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم الحق فاخرج نفسه من هذا الموقف وجعل الحق للسيد يعني اشتراه منه ايه لعبدين اسودين ليتم العقل الذي بايعه واراده يقول واما الشراء فكثير يعني اشترى كثير قوي طبعا لان الانسان يحتاج في الشراء الطعام والشراب والمتاع واجر واستاجر اجر يعني اتخذ اجيرا عنده واستاجر واستجاره اكثر من ايجاره وانما يحفظ عنه انه اجر نفسه اجر يعني جعل اجيرا هو لما اقول فلان اجر نفسه يعني هو نفسه جعل أجيرا عند أحد واستأجروا التجارة يستأجروا للعمل واستأجر يعني هو طلب أحدا أن يؤجره نفسه سواء كان دابة أو آدمية لكن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجر نفسه قبل نموه في رعاية الغنم وأجر نفسه من خديجة لسفره من مليها إلى الشام وإن كان العقل فلما منقول عنه في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال استأجرت خديجة رضوان الله عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرتين يعني سفر وسفر إلى جرج كل سفرة بقلص وفي حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في روايه أجرت نفسي بخديجة، أجرت يعني يسبق لردي، أنا صرت أجيرا عندها صفرتين بقلب صحيحة البيان. أحيانا نوع منها الإيجار
ما هو الفرق بين الاستئجار والإيجار؟ والإيجار إن هو عرض نفسه للشغل العمل عندها، أما السيدة خديجة مع أرضها هي عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجه لها في مالها.
هو الاثنين أيا كان الأمر، يعني سواء أنا قلت لك عن الشغل شغلني وقلت لك خش فأنت استأجرتني، أو أنت قلت لي تعالى اشتغل معايا فأنت استأجرتني، فالاثنين أنا أقدرت نفسي سواء عرض أو غير عرض. مش أنا مش بقول إن هذا ثابت من هذه أنه هاجر واستأجر، كل ذلك من باب كيف كان متواضعا، كيف كانت حياته بسيطة، كيف مرت حياته كلها في كل مراسم حياتنا نحن لم يكن لها قالب خاص، لأن كثيرا من الناس يعلمون أن النبوة مقام وقدر وليست مسلك أدبي خاص، يعني ليس لم يكن النبي مسلك أدبي خاص مقلدة قالب خاص، بل تعامل مع كل الأمور كما نتعامل أنا وأنت.
فضل يعني في ذات النبي صلى الله عليه وسلم استجار السيدة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم هو لفضل النبي صلى الله عليه وسلم ولسمعاته.
ايوه ماشي، مش قضية اتكلم على انه كل اللي يقع انه يهاجر نفسه او يستأجر او يبيع او يشتري يتعامل بكل مقتضيات المعاملة، هذا يعني انه لم يكن له قد قلد نفسه قلدا خاص في وسط الصحابة او في وسط المسلمين، بخلاف اي ملك، بخلاف اي امام، اي كبير، اي امير، أي سلطان كان دائما يكون له الايه؟ القالب والصورة التي تحول بينه وبين مخالطة عموم الناس. مفهوم؟ لأن الغرض من تعلم هذه هو أن تعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن له قالب خاص، لم يكن له صورة خاصة، بل كان يعامل الناس على أقرب ما يكون وأسهل ما يكون وأكثر الناس تواضعا، وبالرغم من ذلك هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الذي بلغ مبالغ لم يبلغها احد في العالم غيره فقط يعني. هذا طبعا جمع بين المستحيلين بلغتنا، فهم؟ جمع بين ما لا يجمع بينهم الا بفضل رب العالمين، فانه لم تغفر له النبوه فلم يزد بها الا فضلا وتواضعا ورفعه وكرامه، بالرغم من ان ذلك لم يخرجه من قلبه. هو قلب الأدبي العادي الذي يتعامل بكل مسلم. أما مسألة تفصيل بقى أن هي اختارته ليه وهو حصل كذا، أن هو عرف نفسه أن هي اللي اختارته، كل ده مش هو محل الكلام، يعني قصدي مش هو محل تفصيل سبب الواقعة، إنما هو عرض حال للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو هدي خير الإيمان، هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. فابن القيم يشير إشارة علمية بسيطة فيما يتعلق بالأجير أو المستأجر إذا كان العقد بينه وبين من استأجره بضرائب. قال فالمضار أي مضار أمير وأجير ووكيل وشريك. أي مضار، المضار هو من شارك بنفسه أو بماله أو بنفسه وماله. نعم، من يعمل؟ أنا عندي عمل، أنت دخلت معايا تعمل معي، فتبقى إما بمالك فتضارب معي بمالك، وإما بجوزك تضارب معي بنفسك بس، أو الاثنين معا. فبيقول إن عقد المضاربة يقع للمضارب أمين وأجير ووكيل وشريك، يتصف بأربع صفات. فأمين إذا قبض المال، يعني أنا دلوقتي بشتغل كده أنت اديتني مال، أنا صرت بذلك المال أمين عليه صح بأمانة، بحيث أعمله في مواطن النفع وأتقي الله فيه ولا أشبه فيه ولا أضعف المجازفات، يعني راح يبان إن الشغلانة دي تكسب بس يا رافض لجأت، هذا ضد الأمانة، ضد الأمانة. فأنت بذلك أمين ووكيل، لما أنت خدت مالي أنا قلت لك خد الألف جنيه اللي شغالها معاك، إذا أخذتها صرت وكيلا عني، تتصرف بناء على ما في مصلحتي، لأن الوكيل ينبغي أن يتصرف بما في مصلحة الموكل، في مصلحة الإيه؟ الموكل، اللي هو وكله في هذا المال، فصار أمينا من جهة، وصار وكيها وكيلا من جهة، وصار أجير فيما يبشره بنفسه من العمل، يعني هو يعتبر بيشتغل عندك في الجزء المال بتاعك ده، بيعتبر أجير، ولذلك من أفضل صور المشاركات والمقاربات لمن ضرب بجهده في مال غيره ان يكون له اجرة تفضل عن ان يكون له شركة في الكسب لانه اجير ويخشى ان يعمل بلا اجر يخشى ان يعمل بلا اجر معنى يكون عندي مال او محتاج ولا اخش اشتغل كسبت تاخد شوية ما كسبتش تاخد حاجة يبقى ولد ان احنا ناخد شهر واتنين من غير مكسب يبقى انت كده بتشتغل ببلاش فهذا غطي للحقوق ممنوع في الشرع وأجير فيما يبشره بنفسه من العمل وشريك إذا ظهر الربح. ساعة الخير في إيه؟ كلام عن الاتفاق. فالمطالب أمين وأجير ووكيل وشريك. وقد أثر الحاكم في مستدركه في حديث الربيع بن بدر عن أبي الزبير عن جابر قال: أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها سفرتين إلى جرش كل سفرة لقميص. وهذا الحديث صح إسناده. وقال في النهاية: جرش وجرش يعني دول اسمين لمكانين. جرش بضم الجيم وفتح الراء من مخاريف اليمن وهما بفتحها بلد الشام يعني إذا كانت الفتح جرش وأي بلد الشام وإذا كانت الضم جرش وبلد اليمن لكن المشهور هو سفر إلى الشام فتبقى جرش وليست جرش. قلت لصح الحديث من قبل قلت لصح الحديث إن صح الحديث فإنما هو المفتوح اللي هي جرش الذي للشام ولا يصح فإن الربيع بمبنى هذا هو مليله يعني هذا هو سبب تعليق الحديث ضعفه أيضا الحديث. قال النسائي والطبري والأزدي مفروض وكأن الحاكم زانه الربيع بن مولى فرحة ابن عبيد الله يعني معنى إن ما كان بالضم وهو مضار على هذا الرجل فالرواية لا تصح. طيب إيه القلوصي؟ عرفنا جرش وجرش. القلوس هو النوق الشابة النوق الشابة النوق السجامة الصغير وبمنزلة الجارية من النساء النوق الأنثى أنثى الإبل تسمى ناقة فالنوق الشابة تسمى قلوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأجرة اللي أخذها فيه عندما أجر نفسه لخديجة رضي الله عنها هي نوق شابة وهي بمنزلة الجارية من النساء وجمع القلوص قلص وخلاص وجمع القلص قلاص وربما سموا الناقة الطويلة في القوائم قلوصا والقلوص أيضا أنثى من النعام. واضح؟ أنثى من النعام. يبقى إذا كل الذي نستفيده هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله أجر نفسه واستأجر يعني جعل نفسه أجيرا وجعل نفسه واستأجر كثير من الناس أو استأجر دوابا. وشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قدم عليه شريكه قال أنا تعرفني يعني شارك رجلا ثم ترك ثم قبله بعد حين فقال الرجل الذي كان مشاركا للنبي صلى الله عليه وسلم: أما تعرفني؟ قال: أما كنت شريكي فنعم الشريك كنت. كنت لا تمالي ولا تمالي. كنت لا تمالي ولا تمالي. يعني إيه لا تمالي ولا تمالي؟ قال الخطيب: يريد لا تخالف ولا تمالي. وأصل الدرء الدفع. لا تمالي يعني لا تدفع من يأتيك. لا تعارض يعني زي كل واحد انت ايه شريك مخالف دايما تعارض. فهنا اسلى عليه فقال كنت نعم الشريك لا تمالي ولا تمالي. اما الدرء هو الدفع ومنه قول تعالى قد داركتم فيها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصفه بحسن الخلق والسهوله في المعامله وقول لا تمالي يريد البراءه والخشوع يعني انت لم تكن ممن يعارضني ولا يمانيني انما كنت لي او عليك وكنت حسن الشراكه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قبله اسمى عليه وذكره بما فيه وقد لا يكون بس مش قصدي على الرجل لا كما عرف من سيرته صلى الله عليه وسلم وكيف موقفه قد لا يكون لهذا الرجل الا هذه الحسنه، يعني يكون عنده معايير كثير، بس من التأليف وحسن الخلق وحسن الطبيعه وتوديد النفوس وتأليفها، اول ما تقابله تقول له ايه؟ اه وانت اللي كنت بتقرفني، انت مش فاكر انت اللي ما جبتش اللي عليك؟ اه يقول لك فاكرني كنت معاكش عن كذا كذا، تقول له اه ساعة ما انت كنت في سندوتشين رحت انت ضهرتهم بسكتين الملايين، يعني يذكر مش حتى يقول له انت اه كذا كذا، انما شوف هنا كنت لا تداري ولا تمل، اول ما يقابله يذكر احسن ما فيه، اول ما يقابله يذكر احسن ما فيه، ودي خليقه تؤلف القلوب وتبين، ولو انت جربتها هتجد لها اثر كبير جدا في النفوس، اول ما تقابل اي حد يقول لك فاكرني او مش فاكرني فتقول له كذا، بتقول له اه ما شاء الله عليك، من ساعتها حتى جبت لي عصير، انت ساعتها افتكر له اي حاجه اي شيء يسع كده، دي انا ذكرته في الخلق الذي فيه، بشوف النبي صلى الله عليه وسلم اول قال له انت مش عارفني؟ انا كنت شريكك، قال له نعم نعم كنت نعم الشريك، لا تداري ولا تمال. فده بس عشان نبقى فاهم ان ده هدي، ده نوع من الهدي، انك ان قابلت ما كان يتعامل معك ها؟ فليكن اول ما تلاقيه بيت حسن مخزونه عندك. ها؟ مش تطلعه من الارمونيكا بتاعته، لا طلعه احسن المخزون. حتى لو ما مش افتكرها لك. وتدارك الهمزه من مداراه اطرح الكتاب وهي مدافعه الحق. فاذا ترك همزها صارت من المداراه هي المدافعه التي احسن. يعني المداراه دفع من الباطل. المدراء دفع من ايه؟ للاحسن. ولذلك هناك في الدين شيء يسمى مدراء في التعامل، في التعامل مع الناس، وهناك شيء يسمى مداهنه. المداهنه هي الاستباق لصبغه الباطل امام اهل الباطل، او الاستباق لصبغه النفاق لاغوائهم. يعني ان تكون رجلا للباطل كما قال تعالى واذا خلوا الى شاطئه قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون. واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا، يبقى اذا هم لما قالوا امنا كانت اهانه مداهنه، لانهم استمروا صدق يردوك به وانت عدوهم، لان المؤمن عدو المنافق صح؟ فاذا استمر الانسان بصدقه ليرضي بها الباطل فهذا يسمى مداهنة. طب المداراة؟ المداراة أن تتلطف لمن تخشى شره، أن تتلطف لمن تخشى شره، أو تكون فيه قولا يدفع عنك شره دون أن تشهد بباطله، دون أن تشهد بباطله. مركز في الحديث أن رجلا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة عند البخاري، أن رجلا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، ثم جاءه فأفسح له المجلس وأذن له القول، زي فرض أهل المساء كده يعني. أنا أقول مثلا فعائشة رضي الله عنها لما وكان من شر الناس، الرجل ده كان من شر الناس، فلما انطلق قالت يا رسول الله كنت فيه ما قلت، ثم أفسح له المجلس وأذن له القول، قال يا عائشة إن شر الناس من يتقى مخافة فرشه. إن شر الناس من يتقى مخافة فرشه. وفي لفظ إن شر الناس من يتقى دفعا لشره أو مخافة شره. فهنا دي يسمى إيه؟ مداراة. ولذلك البخاري بوّر باب المداراة في الدين. فاهم؟ فالمداراة مكتوب فيها شرعا. أما المداهنة يا إخوان منها باطلة ومن علامات النفاق ومن علامات الاستباق، الاستباق من باطل صورة، عشان كده ربنا قال ودوا لو تدهن فيدهنوا، هيقبلوك على طول هيقبلوك، انت عمال تزرع بالحق وعمال تقر بالحق وتقول بالحق، هم عايزينك ايه؟ تقول عليهم كلمتين حلوين. عشان كده مثلا لما يحصل دلوقتي واحد منكم بعت ورقه بيقول كان في مؤتمر في كنيسه وكان المشايخ راحوا وقعدوا يكلموا وكان في مش عارف ايه ودول قاعدين مع دول، طبعا جلسات الصلح مطلوبه وجلسات دفع الفتنه مطلوبه وجلسات دفع الفساد مطلوبه وجلسات ما يشعر باننا ان النصارى ينظمون عندنا، وانا دائما اقول نحن لا نوالي النصارى، ولا يدفع في القلوب الى محبه لهم، لكن لا يصبرون عندنا. هذه عقيدتنا، هي عقيدتي انا، اننا ما لا. يا ايها الذين امنوا اتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. وكذلك يقول الله تعالى: لان المقاومه تؤمن بالله واليوم الاخر ويكون محبه الله، ان لا يدفع عنهم في قلب المحبه ولا وليه، لكن لا يصبروا عندي ابدا، لان مختار الدين. لان انا عملت بقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم حتى تبرؤوا وتقسطوا اليهم، فلا يصح ان انا اعقوهم ببعض الكتاب واكثر ببعض، مثل الذين يعلمون على الطريقه البصريه ياخذون ايه تاخذ المعنى هم يريدونه. فبقيه الايات يعني ان كنت انا اتعامل مع القران ودينه كلام رب كلام الرحمن وعلى انه الهدى والنور، يبقى كله ولا بعضه؟ كله. العياذ بالله، اعوذ بالله من النوم من بعضه ونأكل ببعضه ونأكل بكذا ذلك، فهم لا يصبرون عندنا. فكل ما يترتب عليه ترك فتنه، كل ما ترتب عليه دفع باطل، كل ما ترتب عليه قدس دماء اثبات حقوق، هذا من الدين، مش الوحده ولا الوطنيه ولا الجيش ولا الحكومه، لا، الدين. فهم الدين اعلى من اي حاجه، لان تفسير الدين لا تزهق، اما تفسير الحكومات ما يتسجنوا وقعدوا يضربوا ويعملوا ويسووا، ما فيش حاجه، لانه ليس له قدسيه. انما الدين هو له قدسيه، فبالتالي الامر متعلق بالدين فقط لا غير. لكن هذا يكون بالمداهنه. يعني مش حاجه اسمها ايه؟ ان انا بقى المصحف والصليب ومطمئنين مع بعض وبتوع على بعض، لكم دينكم وديني هو الذي يسلب حقكم. ديني هو الذي يسلب حقكم. لانه لا يجزي النصارى الا من لا دين له. لو امن خناقه ولا امن طرطقه ولا امن مشاه، مين اللي ممكن يدخل في النصارى او يفسد فيهم؟ اللي بيبقى ما عندوش فهم ولا عندوش علم، صح؟ لكن اهل الفهم والعلم هيبقى مقيد بالدين. والدين ما بيقولوش انت النصارى عشان نصارى، وازن النصارى عشان نصارى، مفيش كده في الدين. مفيش لآية ولا حديث بتقول طالما هو نصراني يزيد، طالما هو نصراني يقتله، طالما هو نصراني، مفيش كده أبدا إطلاقا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد على إزاء الزمني أو إزاء النصراني أو إزاء المجرد هذا، أبدا، لأنهم أهل الكتاب، ولهم حقوق علينا في حدود الإيه؟ الشرع والكتاب والسنة. فهذه مسألة مهمة. فيبقى إذا نحن في الدين عندنا مدراء وليس عندنا مداهنة. وليس عندنا مداهنة. ووكل النبي صلى الله عليه وسلم وتوكل، وكان توكيله أكثر من توكله. يعني إيه وكل؟ التوكيل معنى إيه التوكيل؟ إيه تعريف التوكيل؟ أصل التوكل الوكول. يقال وكلت أمري إلى فلان، أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه. يقال وكلت امري، يعني يقول انا وكلت فلان، وكلت المحامي، وكلت فلان يعمل الموضوع ده، ايه معناها؟ يقال وكلت امري الى فلان، اي الجاته اليه واعتمدت فيه عليه، ووكل فلانا فلانا استكفاه امره ثقه بكفايته. يعني لما يقول لفلان انا وكلتك الموضوع ده، معناه ايه؟ استكفاه الامر الذي يهمه، مفهوم استكفاه الامر الذي يهمه اعتمادا ثقة فيه. أنا والله يا فلان أنت لا تعمل بتاعك موضوع، وكلتك تبيع الشركة دي، وكلتك تشتري ده، وكلتك تقوم بالأمر الفلاني. بناء على إني أرى أن عندك من المال ما يوثقني ويطمئني، فده أصل إيه؟ أصل التوكل أو التوكيل. مفهوم يا إخوان؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم وكل وتوكل، يعني وكل غيره. فهم زي ما اعطى الصحابي درهم وقال له وكلتك ان اشتري، وتوكل هو صلى الله عليه وسلم، وكان توكيله، يعني هو وكل غيره اكثر من توكله. انا اقف عند هذا الحد، نكمل في المره القادمه ان شاء الله تعالى. لكن قبل ما انصرف دائما اذكركم بان تدعوا الله عز وجل الاسلام والمسلمين، والا يغيب عنكم هذا السلاح. وقبل ما نصلي في المجلس اخوان كتير بيسالوا عن الدروس، عن الدروس ومواعيدها. بالنسبه للدروس يا اخوان عشان برضه يوم السبت شرح كتاب معالي القبول، شرح كتاب معالي القبول في مسجد الجمعيه الشرعيه الرئيسيه للدكتور خلف الجهه 6 اكتوبر وجوه 6 اكتوبر وخلف ثلاثة في درسين. يوم الاحد شرح كتاب معالي جامع العلوم والحكم في مسجد المعالي، مسجد الكوثر المعالي خلف فودافون في صحراء المعالي. ويوم الاثنين شرح استكمال شرح صفات عباد الرحمن في مسجد حرم في فيصل. ويوم الثلاثاء مجلسكم الكريم الذي اصلا الله يديم علينا مجالس الخير الاحيان. ويوم الاربعاء الفضائيات من الساعه 6:30 الخليجيه والساعه 8 الخدمه والساعه 10:30 الحافظ. ويوم الخميس المحافظات والمؤتمرات. ويوم الجمعه خطبه الجمعه ومدرسه العقيده من بعد الظهر او من بعد الجمعه. هذا هو الجدول اصلا نعيد عليكم عن كده. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.